الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. سبق لي كلامي بما تيسر من تفسير قوله تعالى ولا تكف من الشكاية حتى من إلى قوله لعلهم يتذكرون، وبينا شيئا من فوائدها. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وبينا أن من فوائد الآية الكريمة أن المرأة لا تزوج نفسها، وأنه لا يزوجها إلا وليها، وأن النكاح بلا ولي فاسد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وهنا نقف لنوجه نصيحة إلى الأولياء الذين جعلهم الله تعالى أولياء على بناتهم أو أخواتهم أو من لهم ولاة عليها. يحذر الأولياء من الخيانة في أمانتهم، فإن بعض الأولياء يتحكم في تزويج ابنته أو أخته أو من له ولاة عليها حتى لا يزوجها إلا من أعطاه أكثر من المال، ولا يهمه أن يكون صالحا أو غير صالح، ولا أن يكون حسن أخلاق أم سيء الأخلاق، وربما يخطبها من هو مستقيم في دينه مستقيم في خلقه، ولكنه لا يعطيه شيئا من المال فيمنع التزويج مع رغبة المرأة فيه، وهذا لا شك أنه محرم عليه. وفي هذه الحال يجوز للمرأة أن تطلب من الولي الآخر الذي يليه أن يزوجها. فمثلا إذا قدرنا أن أخاها الشقيق أبى أن يزوجها من خطبها وهو كفء مري في دينه وخلقه، فلتطلب من أخيها من أبيها أن يزوجها، فإن أبى كما هي عادة كثير من الناس تأخذهم حمية الجاهلية فلا يتدخلون في هذه المسائل، فإن لها أن تتصل بالحاكم أي بالقاضي وتطلب منه ذلك. والحاكم في هذه الحال يجب عليه أن ينظر في الأمر وأن لا يهمه أحد إلا أداء الأمانة في هذه المرأة. وما أكثر النساء اللاتي يشكين من هذه الحال من عزل أوليائهم أن يزوجوهن من يرضى دينه وخلقه. كما أن بعض الأولياء يكون الأمانة على عكس من ذلك، بمعنى أنه يزوج ابنته أو أخته أو من له ولاة عليها يزوجها من لا يرضى دينه وخلقه لأنه أعطاه مالا أكثر ولا يبالي بالأمانة التي حملها، وهذا أيضا لا شك أنه محرم. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الحاصل أنه يجب على الولي أن يتقي الله فيما ولاه الله عليهم، وأن يزوج الخاطب إذا كان كفءا في دينه وخلقه ورضيته المرأة، وأن لا يزوج الخاطب إذا لم يكن مرضيا في دينه وخلقه. ولكن إذا قال لو أن المرأة رضيت بذلك، أي بمن كان غير مرضي في دينه وخلقه ولكن لم نصل إلى حد الكفر، فهل يزوجها؟ نقول لا يزوجها حتى لو رضيت، حتى لو ألحت فلا يزوجها، لأنه وإن رضيت الآن وهو سيء الخلق أو سيء الدين فإنه ربما تحت مشاكل كثيرة يتعب بها هي في المستقبل، ويتعب بها أيضا وليها، وربما لا يحصل الفكاك من هذا الرجل السيء الخلق أو السيء الدين إلا بجذل أموال كثيرة ترهقهم ويذهبون يهتدون من الناس. فالمهم أن الإنسان الذي ولاه الله على امرأة يجب أن يؤدي الأمانة سلبا وإيجابا، بمعنى أن يزوجها من يرضى دينه وخلقه، وأن يمنعها من التزوج بمن لا يرضى دينه ولا خلقه، وأن يستقي الله تعالى في ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبد المؤمن خير من المشرك ولا أعجبك. وبناء على ذلك نقول في مسألة العمالة الآن، نقول إن الأولى أن يجلب للعمل عنده من كان مسلما، فإنه خير من المشرك ولو أعجبك المشرك. نعم، لو فرض أن رجلا محسنا يقول أنا أجلب عاملا كافرا للخدمة في البيت أو سياق السيارة وأدعوه إلى الله عز وجل، فعل الله يهديه، إذا علم الله تعالى من نيته أن هذا هو الغرض فإنه قد يعينه على ذلك. لكن إذا كان مجرد العمل فنقول اختر المسلم، فإن الله تعالى يقول لعبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار يدعون إلى النار، سواء كانوا يدعون بالقول فيدعون الناس إلى الكفر كما يفعل في دعوة كما يفعله دعاة النصارى الذين يدعون إلى النصرانية، أو كان ذلك عن طريق الفعل، لأن الكافر إذا بقي على كفره فقد اعترض به السجد من المسلمين ويقولون إنه لا فرق بين دين الكتاب ودين المسلمين، وهذا خطأ عظيم جدا. فمن ادعى أن أهل الكتاب اليوم على دين صحيح مرضي عند الله فإنه كافر، لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نعتقد مساواة المسلم لليهود والنصراني في الدين أبدا. اليهود والنصراني بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليس بينهم وبين غيرهم من الكفار فرق، إلا في بعض المسائل التي رخص فيها الشرع كحل النساء وحل المذكى وأخذ الجزية، وإن كان قول الراجح أن أخذ الجزية جائز من اليهود والنصارى وغيرهم. فعلى كل حال أهم شيء أن نعتقد أن الأديان لا يمكن أن تتفق، لا يمكن أن يوجد دين كفر مع دين إسلام أبدا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا شك أن دين الإسلام هو الحق، فإذا ما سواه هو الضلال، ولا يجوز اعتقاد أنه هدى في أي حال من الأحوال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يدعو عباده إلى المغفرة والجنة، إلى الجنة والمغفرة، لقول الله تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وهذا كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. فالله تعالى يدعو العباد بما فيه منفعته في الدنيا والآخرة، لا لينتفع بهم هو، كما قال الله تعالى يا عبادي في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالطاعة يعني طاعة الله عز وجل هي مصلحة الله ومنفعة الله، وهي من نعمة الله عليه، ولهذا قال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين، وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن الإنسان أن يتصور في الدنيا حقيقة نعيم الآخرة أبدا، وإن كان الإنسان يعرف جنسه لكنه لا يمكن أن يدرك حقيقته. فقد قال الله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، وهذا موجود في الدنيا، لكن حقيقة ما في الآخرة لا تتفق مع حقيقة ما في الدنيا أبدا، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولو كان ما في الآخرة حقيقة كحقيقة ما في الدنيا لكنا نعلم ما أخفاه الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن لا يعتمد الإنسان على نفسه في سلوك الطريق المثلي إلى الجنة والمغفرة، بل يعتقد أن ذلك بإذن الله، فيتوجه إلى الله عز وجل بسؤال الثبات والتوفيق لطريق الجنة والمغفرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يبين للناس آياته ويوضحها حتى يحصل لهم التذكر والاستعاض. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما تأمل الإنسان في آيات الله سواء كانت شرعية أم كونية قدرية فإنه يزداد تذكرا واتعاظا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل بقوله بين آيات الناس لعلهم يتذكرون، فإن لعل هنا للتعليل. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.